كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ماذا صنعت بهذه الرعية؟ هل أديت حقها؟ هل اجتهدت في حفظها والقيام بأمرها؟ هل نصحت لها؟ هل أديت ما أمرت به من رعايتها؟ فمن الحلول أن يجتمع الآباء والأمهات على وضع برامج لأولادهم يضعونها هم بأنفسهم. اجلس مع أبنائك وقل لهم ماذا تريدون أن نصنع في الأسبوع الأول، في الأسبوع الثاني، الرابع، العاشر، متى تريدون أن نسافر، ما هي المنطقة التي تحبذون أن نسافر إليها، وضع لهم حوافز وجوائز. الأمر الثاني المراكز الصيفية، وأعطهم الجوائز المحفزة، واربط بعض الأمور المحببة لهم بارتباطهم بهذه الحلقات. الأمر الرابع الرحلات الترفيهية. الأمر السادس إشغالهم بالأعمال، كلفه بعمل معين. أيها الآباء، أيتها الأمهات، أيها الإخوة والأخوات، ينبغي لنا أن نستحضر ونحن أمام هذه المعضلة التي يمكن أن تكون مشكلة ويمكن أن تكون فرصة مثمرة. الأمر الأول الدعاء، ادعوا الله بإلحاح وصدق. الأمر الثاني استشر، استشر من كانت لهم خبرة. ثم لا تنسى يا عبد الله الأمر الثالث وهو التخطيط، والتخطيط والتخطيط، بأن تضع خطة، لأن كثيرا من الآباء ليست عنده خطة يقضي بها على هذه الإجازة أو يربي من خلالها أبناءه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا مسؤولون، وأن أعظم شيء سنسأل عنه يوم القيامة من استرعان الله أمرهم. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. إذا لا مفر من السؤال، فكل واحد منا سيقف يوم القيامة موقفا يسأل فيه: ماذا صنعت بهذه الرعية؟ هل أديت حقها؟ هل اجتهدت في حفظها والقيام بأمرها؟ هل نصحت لها؟ هل أديت ما أمرت به من رعايتها؟ كل واحد منا سيسأل، ولن يبقى أحد منا خاليا عن السؤال، لأنه ما من أحد إلا وهو راع على شيء. الإمام راع في أمر الرعية، إمام المسجد راع في المسجد، أنت في وظيفتك راع في المسألة التي وكلت إليك. إذن فكل واحد منا سيسأل، ولكن المسألة التي ينبغي لنا أن ننتبه لها والمسؤولية التي يجب علينا أن نعطيها أولوية وأهمية عظمى لما فيها من الأجر الكبير والاستثمار العظيم، هي مسؤوليتنا تجاه أولادنا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً، ناراً وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمؤمن مأمور بأن يقي نفسه وأهل بيته من النار، وأن يجتهد لهم في ذلك أشد الاجتهاد. وإنا لنرى في أحوالنا أيها الإخوة المؤمنون أن كثيرين من الآباء والأمهات حريصون على أبنائهم وبناتهم من جهة الطعام والشراب واللباس والفراش والدراسة، ولكنهم لا ينتبهون لأمر آخرتهم، لا ينتبهون لوقايتهم من النار. وهذا أعظم ما ينبغي للأب أن ينتبه له، لأنك إذا اعتنيت بطعامه وشرابه فأنت اعتنيت ببدنه، وهذا البدن عما قريب سيفنى وسيعدم وسيكون طعاماً للدود وسيزول مع التراب ولن يستقر ولن يبقى. أما الذي يبقى فهي هذه الروح التي تحتاج إلى غذاء خاص وإلى عناية خاصة وإلى تربية من نوع معين. ولذلك قال الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم ناراً، ولم يقل جوعاً أو عرياً أو برداً أو حراً، إنما ناراً وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة مخبراً عن نفسه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. يعني عليه الصلاة والسلام أن خير المؤمنين إيماناً وأعظمهم تقوى وبراً هو الذي يكون خيراً لأهله في عنايتهم بهم في أمر دينهم ودنياهم، في أبدانهم وأرواحهم، في تعليمهم، في تفكيرهم، في كل شأن من شؤون حياتهم، حتى في الجوانب النفسية والعاطفية هو حريص عليهم أشد الحرص. ونحن أيها الإخوة هذه الأيام مقبلون على إجازة صيفية يحار الآباء كثيراً في تدبير أمرها مع أبنائهم، فهي تنزل على الآباء نزولاً شديداً. وكثير من الآباء يقول: يا رب عجل بالدراسة، يا رب عجل بالدراسة، لأنه لا يدري ماذا يصنع بهؤلاء الأبناء في الصيف، فالوقت كله مفتوح لهم وليس هناك ما يشغلهم أو يحمل همهم عنه. واليوم نتحدث عن هذا الأمر على عجالة وننبه فيه تنبيهات، ونسأل الله بمنه وكرمه التوفيق والسداد. لا بد أيها الإخوة أن نفتح أمام الآباء والأمهات الحلول. فمن الحلول أن يجتمع الآباء والأمهات على وضع برامج لأولادهم يضعونها هم بأنفسهم، وهذا خير ما يقدم للأبناء، خصوصاً إذا شاركهم الآباء والأمهات ولم ينشغلوا كعادتهم في أمورهم الخاصة مع أصدقائهم في أعمالهم في تجارتهم، بل جعلوا الأبناء جزءاً من حياتهم. فما الذي يمنع الأب والأم أن يجتمعوا بالأبناء ويضعوا جدولاً لهذا الصيف الذي سيمتد هذا العام لأربعة أشهر كاملة، وهي أطول إجازة تمر على أبنائنا في أعوامهم الدراسية؟ اجلس مع أبنائك وقل لهم: ماذا تريدون أن نصنع في الأسبوع الأول، في الأسبوع الثاني، الرابع، العاشر؟ متى تريدون أن نسافر؟ ما هي المنطقة التي تحبذون أن نسافر إليها؟ كيف هي خطة السفر يومياً؟ ما هي أهدافك يا بني وأنت يا بنتي؟ اجعل كل واحد منهم يضع لنفسه يومياً أهدافاً، وضع لهم حوافز وجوائز من أجل أن تحفزهم على فعل ما يصلحهم. اجلب لهم الكتب، اجلب لهم الألعاب الذكية المسلية التي تكون سبباً في تنمية مهاراتهم وذكائهم وفي شغل وقت فراغهم. ضع لكل واحد منهم خطة، واجعل كل واحد منهم يضع لنفسه أهدافاً. أنا يا أبي سأحفظ في هذا الصيف جزء عما، أنا يا أمي هذا الصيف سأحاول إتقان 5 طبخات. ولتساعدها أمها، وليساعد الابن أبوه، لا بد لنا من ذلك، وإلا فإننا سنجد أن أبناءنا يعيشون في الأرض فسادا، ولن ننتبه إلا على مخافر الشرطة تتصل بنا وتقول: تعالوا استلموا أبناءكم من السجون. وهذا ما لا يليق بالواحد منا. فكر بالعلاج وبالوقاية قبل أن يقع ابنك وتقع ابنتك في المصيبة والهلكة. الأمر الثاني: المراكز الصيفية. يوجد بحمد الله في بلادنا مراكز صيفية تشغل أوقات أبنائنا وبناتنا، فابحث عنها، وقد لا يكون بعضها قريبا منك، فاحتسب في أن توصلهم إليها. وإذا كان فيها رسوم فادفع الرسوم بنفس طيبة، لأن هؤلاء الذين يقومون على هذه المراكز يؤدون جهداً ودوراً كبيراً في حفظ أبنائنا، فعلينا أن نتعاون معهم وأن نكون معهم، نسألهم: ماذا ستقدمون لأبنائنا؟ نشاركهم في بعض البرامج، قد يكون من ضمن برامجهم أن تقول لمدير المركز: أريد هذه المجموعة أن تتفضل عندي في البيت ليزوروني ويزوروا ولدي، أريد أن أخرج مع هؤلاء الأبناء إلى الرحلة التي أعددتموها لهم. لا شيء يمنعك من ذلك. الأمر الثالث: الحلقات القرآنية والدورات العلمية، وهي بحمد الله كثيرة في بلادنا ومتوفرة في أكثر الجوامع. فألحق أبنائك وأعطهم الجوائز المحفزة، واربط بعض الأمور المحببة لهم بارتباطهم بهذه الحلقات. إذا رأيت أبنائك يشتهون أن يسافروا إلى مكان ما، فقل لهم: إذا التحقتم بهذه الحلقة وحفظتم كذا وكذا فأبشروا بالذي يسركم. وإذا كانوا قد اعتادوا على أن يسافروا في العادة بالسيارة، فقل لهم مرغباً: ستركبون هذا العام الطيارة لأجل أنكم التزمتم بهذا البرنامج وارتبطتم بهذه الحلقات القرآنية. هذا من مصلحتك قبل أن يكون من مصلحتهم، وفيه وقاية لك ولهم من الخزي والعار. الأمر الرابع: الرحلات الترفيهية، سواء ما كان منها قصيراً أو كان طويلاً. اجعل في الأسبوع يوماً تختلي فيه بأبنائك وأهل بيتك، وتخرج معهم إلى مكان مناسب، وتتيح لهم الفرصة في اللعب واللهو والحديث الجيد البريء، حتى يستمتعوا ويشعروا بقرب أبيهم وأمهم منهم. وما الذي يمنع أن تجتمع أنت وإخوانك أو جيرانك على أن يقوم كل واحد منكم بالدور مرة؟ أنت يا فلان هذا الأسبوع، وأنت يا فلان هذا الأسبوع، أو أنت يا فلان أسبوع كامل تقوم به بجميع الأنشطة ومنها السفر، وأنت يا فلان. فلو كانوا خمسة وكان في كل شهر أسبوع، لكنا بذلك استطعنا أن نقضي على مشكلة الإجازة وننفع أبناءنا فيها. وقد فعلت بعض الأسر هذا، اجتمع الإخوة واقتسموا الإجازة بينهم، كل واحد منهم أخذ أسبوعا، فأعدوا لأبنائهم رحلة متكاملة، مرة إلى الشرقية، مرة إلى المدينة، مرة إلى الغربية، مرة إلى الجنوبية، وكل واحد يقوم بالرحلة والإشراف عليها طيلة هذا الأسبوع مع هؤلاء الأبناء، وكان مردودها عليهم جميلا ونافعا ومفيدا، خصوصا إذا أديرت باحتراف ووزعت فيها المسؤولية على هؤلاء الأبناء. أنت يا فلان مسؤول عن الطعام، وأنت مسؤول عن السيارة، وأنت مسؤول عن الرياضة، وأنت مسؤول عن كذا. وهنا يفرح الأبناء ويسرون، وتعود الرحلة عليهم بالفائدة والثمرة، ويشعرون بارتباطهم مع آبائهم وأعمامهم أو جيرانهم. أيضاً، ما الذي يمنعك أن تشغل أبناءك في أمر تجاري تهيئ لهم سبيل التجارة في فن من الفنون أو أمر من الأمور، وتضع لهم رأس مال فيه، وتعينهم عليه، وتتابعهم فيه، وترغبهم في الأرباح؟ أعطي ابنك رأس مال واجعله يرابح، ولو أخطأ فإن الخطأ سيوصله بإذن الله إلى النجاح والصواب، ورغبه بأن الربح سيكون له، أو أن الربح مناصفة بينك وبينه. خصوصا في هذا الموسم تكثر الفاكهة والأمور التي يحبها الناس، ولا يجدون الفرصة للذهاب للأسواق التي تبيع بالجملة، فما الذي يمنع أن يكون مع الإبن فرصة أن يأتي ببعض هذه الفاكهة ويبيعها عند باب المسجد أو على رأس الشارع بصدق، وتعلمه طرائق التجارة، فيجد ويجتهد ويجد لحياته معنى. الأمر السادس، إشغالهم بالأعمال. كلفه بعمل معين، سواء عملا في شركة أو مؤسسة أو دكان، أو عملا معك في تجارتك أو عملك، أو تنشئ له عملا معينا، ولو أن تبذل له من نفسك راتبا، فهذا مما يصقل شخصيته وينمي مهاراته ويدربه على أمور كثيرة في الحياة، حتى لا يدخل عالم الحياة بعد ذلك غراً لا يعرف شيئاً. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعينني ويعينكم جميعاً على حفظ أبنائنا في إجازاتهم وفي سائر أوقاتهم، وأن يوفقنا لتربيتهم التربية السليمة الصالحة، وأن يوفقنا لأن نرعى كل مسؤولية وضعت على رقابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه وأشكره، وأثني عليه الخير كله وأستغفره، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الآباء، أيتها الأمهات، أيها الإخوة والأخوات، ينبغي لنا أن نستحضر ونحن أمام هذه المعضلة التي يمكن أن تكون مشكلة ويمكن أن تكون فرصة مثمرة أن نستحضر ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول الدعاء، فإنه لا توفيق بلا دعاء، ولن تجد ثمرة لعمل إلا بأن تسأل الله أن يجعل له الثمرة، يجعل لك الثمرة فيه. فاستكثروا من الدعاء لأنفسكم وأبنائكم وأهليكم، واستعينوا بالله عز وجل في ذلك. ألا ترون أن ربنا سبحانه وتعالى وهو يصف لنا عباد الرحمن جعل الوصف الأخير من أوصافهم أنهم يدعون لأهليهم وزوجاتهم وأبنائهم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فادعوا لأبنائك أن يوفقهم الله وأن يحفظهم من كل سوء، وأن يعينك على تربيتهم، وأن يوفقك في القيام بحق هذه المسؤولية التي وضعت على رقبتك. ادعوا الله بإلحاح وصدق، وأنت خارج إلى المسجد، وأنت ساجد بين يدي ربك، وفي جمح الظلام، وفي رمضان، وعند فطرك إذا كنت صائما، وبين الأذان والإقامة، وكلما أنست من قلبك رقة، قل يا رب احفظني في أولادي، يا رب أعني على تربيتهم، يا رب أعني على القيام بهذه المسؤولية التي ألقيتها على عاتقي، يا رب اجعلهم لي ولأمهم قرة عين، يا رب اجعلهم للمسلمين قرة عين. ادعو بإلحاح، أنت تدعو ربا كريما، وإياك أن تيأس أو تنقطع لأن أبناءك انحرفوا أو ضلوا، فإن الله قد يقدر ذلك ليبتليك وليسمع تضرعك ودعاءك. فلا تيأس ولا تمل ولا تنقطع، فإن الله يسمع ولن يضيع، لكن له حكمة أنت لا تعلمها، وله تدبير وتقدير أنت لا تدري عنه. الأمر الثاني، استشر في كل ما تريد أن تصنعه، استشر من كانت لهم خبرة، الآباء الذين هم أكبر منك، أصحاب التجارب الذين عنوا بأمر التربية، اسألهم، زرهم، اذهب إليهم في أماكنهم وأخبرهم بالذي تريد، فإن الله إذا رأى منك اجتهادا وفقك. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا طرقت باب السؤال والاستشارة وذهبت إلى فلان وفلان وفلان ممن تثق بدينهم وعلمهم ونصحهم، فإن الله سيوفقك ولن يخذلك. استشر أهل بيتك، أبناءك وبناتك، اجمعهم في جلسة ودية وحبية، وقل لهم: ماذا تريدون أن نصنع؟ كيف نقضي على هذه الإجازة بحيث تكون مثمرة عامرة لا مفسدة ولا مخربة؟ وستجد من بين آرائهم رأيا رشيدا وقولا سديدا. استشر أمهم واجلس معها في جلسة مناصحة وتذكر في حال هؤلاء الأبناء، فإن ذلك لا بد أن يثمر رأيا جميلا لك وله. ثم لا تنسى يا عبد الله الأمر الثالث، وهو التخطيط والتخطيط والتخطيط، بأن تضع خطة، لأن كثيرا من الآباء ليست عنده خطة يقضي بها على هذه الإجازة أو يربي من خلالها أبناءه، فهو إذا أصبح بدأ معه الهم ماذا نفعل اليوم، وإذا قدم الأسبوع لا يدري ماذا يصنع، لأنه لم يضع خطة مرسومة واضحة له ولأهل بيته. اكتب يا أخي، ضع ورقة وقلما، ثم اكتب ماذا تريد أن تصنع في الأسبوع الأول، في الثاني، في الثالث، في الرابع، في الخامس. نريد أن نقرأ الكتاب الفلاني، نريد أن نسمع البرنامج الفلاني، نريد أن نسافر إلى المكان الفلاني، واجعل أبناءك يحاسبونك على هذا، وحاسب أبناءك على هذا، واجعل هذا منافسة بينك وبين أبنائك، وعدل في هذه الخطة بحسب الحاجة. بعد مرور الأسبوع الأول اجلس، ها نجحت خطتنا أو لم تنجح؟ كيف نطورها؟ كيف نزيدها؟ أنا أشكر فلان التزم بالخطة، وفلان ندعو له جميعا بأن يكون في الأسبوع الثاني خيرا منه في الأسبوع الأول، وهلم جرا. فخطط يا عبد الله، وستجد أنك إذا خططت وكتبت ووضعت ورقة في صالون البيت لما تريد أن تعمله خلال هذه الستة عشر أسبوعا القادمة، ستجد أنها مرت بردا وسلاما عليك وعلى أبنائك، وأن الجميع كان متجاوبا وفرحا ومسرورا بالذي كان وقضي وقدر. ثم صلوا بعد هذا على إمام الهدى ونبي الرحمة محمد بن عبد الله، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارزق ولاة أمورنا البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتنهاهم عن المنكر وتحذرهم منه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المظلومين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان يظلم فيه المسلمون يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على تربية أبنائنا، اللهم أعنا على تربية أبنائنا يا حي يا قيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.